الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، على آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. الحرب في حق تعتبر حقا، ودفع الظلم بالقوة واجب، والضرب على أيدي العابثين والمجرمين والمعتدين أمر حتم. إن الله تعالى هو السلام ويحب السلام، ولكنه يحب السلام القوي، السلام العزيز، السلام الكريم، السلام الذي يعيش في ظله كل مخلوق بطريقة تحقق له وجوده وكيانه وكرامته وعزته. والطريق إلى السلام العزيز الكريم لا يكون إلا عن طريق القوة التي تحمي هذا السلام وتثبته وتقويه وتنميه وتساعد على بقائه ودوامه. لا قيمة لسلام لا تؤيده قوة، لا قيمة لسلام لا يثبته حق. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل وأمرنا بالحق وأمرنا بالسلم وأمرنا بالتعاون، وأمر كل واحد قادر على مساعدة عاجز، إلا أنه أمر أيضا بدفع الظلم ورد الاعتداء، وأمر بالحرب إذا كانت تحقق السلام وتعيد الوئام وتنشر العدل وتقيم ميزان الحق. كتب القتال على المؤمنين لأنه حق، يؤدي إلى حق، وإن كان هناك من الناس من يبغض القتال ومن لا يحب الحرب نظرا لأنها تؤدي في الظاهر إلى هلاك الأموال والأنفس، إلا أنها تؤدي في الحقيقة إلى الحق، لأن الحرب إذا كانت لدفع ظلم ولرفعه كانت إحقاقا لحق وإبطالا لباطل، لأن الحرب إذا كانت لنشر العدل وتمكينه في الأرض كانت حقا وكانت خيرا، لأن قتلي في سبيل صيانة عرضي ومالي وولدي وبلدي وفوق كل ذلك عقيدتي لا يعد ذلك شرا، بل هو الخير، هو عين الخير والصواب، لأني وإن قتلت أحيا، رمزا لتلك المعاني السامية، أحيا في نفوس الغير وأحيا بنفوس الغير، يسير على نفس الخطى سواي، ويقلدني من وضع الله تعالى في قلبه حب الحق ورغبة في إعلاء شأنه. إني بقتلي في سبيل هذا الواجب إنما أضع اللبنة الصحيحة في المكان الصحيح، إنما أحيا في الحقيقة بقتلي في سبيل المجد، المجد الذي أثله الإسلام المجد الخالد من وجهة نظر الدين. ومن هنا نهى المولى سبحانه وتعالى عباده عند ذكرهم للقتيل انه قد مات، نهاهم عن هذا الحكم، واخبر ان القتيل في سبيل الله شهيد، وان الشهيد حي، وانه لا يحكم عليه بما يحكم به على غيره، وان له من الاشياء ما لا يكون الا له من مواصفات خاصة تدل على مكانته ومقامه، حيث يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وكما يقول ايضا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين، فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذا الحكم للشهيد الذي قتل في سبيل الله تعالى انما هو حظ لكل انسان عاقل اتصف بالايمان واستيقنه وسلم امره للمولى جل وعلا ودان بالحق وللحق وعمل بالحق وللحق، حظ لهذا المؤمن ان يسير في هذا الطريق الذي يخلد الله تعالى به ذكره ويرفع له به ذكره ويعلي ذكره ويجعله رفيقا للانبياء والمرسلين. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم تمنى وهو حي أن يرزقه الله تعالى شهادة في سبيله، وبعد أن يقتل في سبيل الله تمنى أن يحييه الله تعالى ثانية حتى يقاتل فيقتل، ثم تمنى أن يحيى ثانية حتى يقاتل فيقتل، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولوددت، اي لأحببت، ان اغزو في سبيل الله تعالى فاقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. القتل في هذا الطريق شرف ومجد وعزة، ولقد كان ابن القتيل في سبيل الله لا يفتخر بأعلى مما يوصف به بأنه ابن شهيد، فكان بعد اعتزازه بإيمانه يعتز بتلك الصفة: هذا هو ابن الشهيد. كان يعتبر هذا وساما لا يعلوه إلا وسام الإيمان. ويكفي ان الشهيد لعظمة مقامه عند ربه يغفر له كل شيء الا الدين الذي يكون عليه للآدمي حتى لا يطالبه مخلوق بحق. ويكفي ان الله تعالى يشفعه في 70 من عصاة اهله. ويكفي انه يقارن الانبياء والمرسلين في المنزلة، اي في اكرام الله تعالى له. الشهيد الذي لا تأكله الأرض، الشهيد الذي لا يعامل معاملة الميت العادي، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا ينقل من المكان الذي استشهد فيه إلا لعذر يقتضي ذلك. مكانة للشهيد لا تعلوها مكانة إلا إذا كانت تلك المكانة التي أعدها الله تعالى للنبي وأعدها للرسول، وأكرم بها من مكانة. إذا كان هذا للشهيد، إذا كان هذا التكريم العظيم للشهيد، والشهيد لم يقتل إلا في ميدان حق وهو ميدان الحرب، إذن فميدان الحرب الذي يقتل فيه مثل هذا حق، لأن الله تعالى إذا كان قد أعطى للشهيد تلك الكرامات فما ذلك إلا لأنه مات في ميدان هو من أحب الميادين إلى الله. إذن ميدان القتال من أحب الميادين إلى الله تعالى، وهذا هو الذي يجب أن يفهمه كل مؤمن. إن الله هو السلام، ولكن السلام قد لا يستقر ولا يستمر إلا على أساس من قوة، بل إنه لكذلك. لا قيمة لسلام ضعيف، لا قيمة لسلام ذليل. إن السلام قرين العزة، والعزة قرينة القوة، والسلام لا يستقر ولا يستمر إلا إذا كان من يدعو إليه قويا. ولذلك كانت الحرب لحماية السلام. والمعلوم أن الإنسان يكد ويكدح ليجني بعد ذلك ثمرة كده وكدحه، فأنا أتعب وأشقى في سبيل الغرس والسقي والرعاية لأجني بعد ذلك الثمرة. كذلك أنا أقاتل، أنا أحارب، أنا أجاهد لأجني بعد ذلك السلام والأمن والاطمئنان والعزة والكرامة. شريطة ألا نبدأ باعتداء، شريطة ألا نرفع لواء الظلم، شريطة ألا نحمي ظالما. فإن الحرب في الحق شريعة، وإن الإسلام وقد كتب الله تعالى لنا، كتب علينا فيه القتال، وعرفنا أنه كره للنفس، مكروه. النفس بطبيعتها إن تجردت عن الإيمان تبغض القتال. الذي يحبب القتال في سبيل الله إلى النفس الإيمان، اليقين، الثقة، لأني بانطلاقي للقتال أنفذ أمر الله تعالى، فكأني أعبد الله تعالى وأنا في هذا المجال. وما دمت أعبده وأنا في هذا المجال فهذا الأمر حق، إذا فعلي أن أحبه. إلا أنه يعرفنا أن النفس بطبيعتها إذا ضعف الوازع الإيماني فيها أو عريت من الإيمان لا تحب القتال، تبغضه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي فرض عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ومعنى هذا أن المؤمن الواعي إذا أراد أن يحب شيئا فعليه أن ييمم وجهه شطر ما يحبه الله تعالى ليحبه، وإذا أراد أن يبغض شيئا فلينظر لما يبغضه المولى جل وعلا ليبغضه. فأنا لا أحب إلا ما يحبه الحق، وأنا لا أبغض إلا ما يبغضه الحق تبارك وتعالى، لأنه أعلم مني ومن الخلق وأحكم مني ومن الخلق، ولا يحب ولا يحبب في شيء إلا إذا كان فيه الخير، ولا يبغض ولا يبغض في شيء إلا إذا كان فيه الشر. فلأترك مزاجي وهواي إلى هوى المولى جل وعلا، ولأترك ما أحبه طبعا إلى ما أحبه المولى جل وعلا شرعا، حتى أكون متبعا لما يريده الحق تبارك وتعالى، حتى أكون عبدا ربانيا يتبع كل أوامر الحق، ولو كان في ظاهرها ما يضاد طبيعة بعض المخلوقات. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لقد كان المؤمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يندفع إلى القتال بمجرد سماعه للإذن، يندفع إلى القتال تاركا كل شيء. أي نعم، يكون قد أعد نفسه وأعد أهله، وقد هيأ لأهل بيته الكثير مما يقدر عليه مما يجب عليه، ثم ينطلق، وقد تنطلق معه زوجته، وقد ينطلق معه أبناؤه، لا يردهم عن الموت راد، ولا يصدهم عن الجهاد صاد، لأن الإيمان هو الذي دفعهم إلى ذلك. ثقتهم في المولى سبحانه وتعالى حضتهم على الخروج في هذا المجال، أيقنوا أن الموت حتم وأن الموت يأتي بقدر وأن لكل أجل كتابا وأن الله تعالى لن يقبض روح إنسان قبل موعد نهايته بلحظة ولن يطيل في عمره إذا انتهى عمره لحظة وأن القتال في سبيل الله لن يؤخر أجلا ولأن الإحجام لا يطيل، أيقنوا بهذا. وما دام أن الأجل محدد وأن العمر قد حدده المولى قبل مولد الإنسان وأن كل ذلك عنده بمقدار وأن لكل أجل كتابا وأن كل نفس ذائقة الموت، أيقن المؤمن بذلك، فما الخوف إذن من شهود القتال؟ إذا كانت لي حياة فسأشهد القتال والقتال وألف قتال وسأعود إلى أهل سالما بأجر وغنيمة، وإن كتب علي أني سأموت فقد كنت سأموت ولو لم أشهد القتال، فلأمت في أعظم الميادين، فلتكن نهاية حياتي حيث يحب المولى جل وعلا. إذا كان ليس من الموت بد فلا بد أن أتخير، إذا كنت عاقلا علي أن أتخير مكان الموت، ولو كان هناك إلهام من الله تعالى لبعض العباد في تحديد نهاية حياتهم لاختار العبد المؤمن الساعة التي يحب المولى جل وعلا فيها أن تنتهي الحياة لينهي حياته فيها، ولكن نهاية أجلي لا أعلمها ولا يعلم أحد متى ينتهي الأجل بالنسبة له، إذن لا أقل من أن أرجو من الله تعالى أن يحدد نهاية أجلي حيث يريد في أحب البقاء إليه. إذا كنت سأموت سأموت وسيأتيني أجلي في الوقت المحدد، فلما لا يأتي هذا الأجل في أحب الأماكن إلى الله تعالى، في أحب الميادين وأعظمها؟ إن الموت يأتي للجباد كما يأتي للشجاع، وإن الموت يأتيك وأنت في حضن أمك كما يأتيك وأنت في حضن السلاح، طعم الموت في هذا كطعم الموت في ذاك، لا يفترق هذا عن ذاك. إذا غامرت في أمر عظيم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. الموت هو الموت، بل إن الله تعالى عرفنا على لسان رسوله أن الله تعالى يخفف سكرات الموت وآلام الموت على الشهيد حتى أنه لا يحس من آلام القتل إلا كما يحس أحدنا من ألم القرصة بها أخوه، لا يحس من ألم القتل كما قال الرسول في حديث إن الشهيد لا يحس من ألم القتل إلا كما يحس أحدكم بالقرصة، أي أن الله تعالى يخفف من أثر تلك الضربات الموجعة للغير بالنسبة للشهيد حتى لكأنها وخز إبرة، حتى لكأنها قرصة خفيفة كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من عظيم ما يكرم الله تعالى به الشهداء. ولو كان القتال في سبيل الله تعالى يقصر أجلا لما شهد خالد بن الوليد 100 زحف أو زهاءها، ولقد تمنى في كل زحف شهده بعد الإسلام أن يرزقه الله تعالى الشهادة فيه، فكان يتقدم الصفوف يضع الخطة ويعمل على تنفيذها ويبادر بسبق كل المجاهدين ليكون في أول صفوف القتال، وهو يقول في يوم من أيام معاركه الخالدة في أول معركة شهدها في الإسلام بعد أن أسلم بأيام، وهي معركة مؤتة من شهيرات معارك الإسلام، يقول لقد اندقت في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، 9 أسياف في يوم واحد وهو يقاتل تكسر في يده والسيف كان سيفا لا يحمله في عصرنا الا الشاب القوي، مما كان يوحي بعظمتهم بناء جسديا وبناء روحيا، وكان قتالهم من طلوع الشمس الى غروبها. القتال كان يوما كاملا، ويظل يقاتل بتلك الروح وهذه الحماسة، لا يهمه ما يقع في جسده من آلام الضرب والطعن، وما يحس به من آلام الجوع والكد، لأنه عرف غايته فيمم وجهه شطرها، لا يثنيه عنها شيء حتى يذوق الموت في سبيلها أو أن يرجع منصورا. ولقد قال بعد أن شهد كل المعارك التي شهدها وخاض غمارها واصطلى بها واصطلى القوم به، يقول وهو نائم على فراشه يجود بنفسه، وهو بات حزين متألم لهذا الوضع، لأنه كان يتمنى لو مات وهو على سرج فرسه أو تحت سنابك الخيل. يقول وفي قوله هذا تنبيه لضمير كل جبان، وتحريك لعزيمة كل إنسان عنده جزء من ضمير. يقول لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها أو قريبا منها، وما في جسدي موضع شبر واحد إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. وفي حديث وفي رواية كما يموت العير أي الحمار الوحشي، ها أنا أموت على فراشي كما تموت الدابة فلا نامت أعين الجبناء. أي لو كان القتال وشهود المعارك تقصر حياة أو تؤكد قتلا لما مت على فراشي، مما يؤكد أن القتل في سبيل الله تعالى من نعمه العظمى، وأن الشهادة التي ترزق بها من أدلة إكرام الله تعالى لك. إن الله تعالى هو الذي يختار الشهداء من العباد، حيث قال ويتخذ منكم شهداء، يتخذ يختار. ليس كل من شهد القتال بقتيل، ليس كل من شهد المعارك بمقتول. إن الله تعالى لا يسوق القتل إلا لمن انتهت حياته ولمن أراد إكرامه، وإن كان من نوى الشهادة في سبيل الله تعالى فلم يستشهد له أجر النية وأجر القتال والغنائم التي غنمها، لن يعفيه المولى جل وعلا من هذا، أي لن يقصر المولى جل وعلا ومولانا لا يقصر في إعطائنا ما هو أعلى مما نستحق، لأنه أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الجود والكرم. فعلام الخوف وعلام التراجع وعلام النقوص، هل تجبنكم أبناؤكم؟ هل تجبنكم زوجاتكم؟ ربما نظر الإنسان إلى أولاده وصغر سنهم، أو إلى زوجته وجمالها، أو إلى ماله الذي جمع، فجبنه النظر إلى الولد أو الزوجة أو المال، أي قصر الإنسان في خروج القتال نظرا لحبه لتلك الأشياء، فكأنه يميل إلى أن يعيش بظلها وبجوارها، أن يعيش قريبا منها لاعتقاده أنه يتنعم بذلك ويسعد أكثر. وما ظن هذا المسكين أنه سيموت وسيترك كل تلك الأشياء، فمن الذي سيعول أولاده من بعده؟ ومن الذي سيرعاهم؟ ومن الذي سيكرمهم؟ وهل من المعقول أن تستطيع أنت رعاية أبنائك كما تحب، ويعجز مولاك الذي استشهدت في سبيله عن القيام بحق أولادك؟ إنك ستعطي مولاك أعلى وأغلى ما تملك، وهي تلك الروح، جدت بها لمولاك. إن مولاك أكثر جودا منك وأكرم عليك منك وأعطف بك منك وألطف، فإذا كنت قد قدمت روحك لله تعالى وجدت بها في سبيل الحق فلن يضيع الله تعالى أجرك، وسيرعى أولادك وأهلك فضلا عما سيعطيه لك هناك. هذا إذا كانت حياتك قد انتهت. أما إذا كانت لم تنتهي فستشهد القتال وسترجع بأجر وغنيمة وتعود إلى أولادك وقد زادوا سموا ورفعة وبركة من الله تعالى عليهم إكراما لخروجك في سبيله، وزاد زوجتك ألقا وجمالا وحسن روح وقوة أخلاق ونمى مالك وأكرمك. هذا بخلاف ما يعده لك هناك. فعلام الخوف من شهود القتال؟ إن الخوف من شهود القتال لا يطيل حياة ولا يخلق فيك عزة ولا ينمي لك مالا. هبنا جميعا تأخرنا عن الخروج للدفاع عن حق، فمن الذي سيخرج؟ ربما قال قائل منكم ما قاله اليهود لسيدنا موسى عندما دعاهم للجهاد في سبيل الله،
قالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون.
لما لم يقاتل المولى هؤلاء الاعداء؟ لما لم يردهم؟ لما لم يكفنا القتال؟ لما لا نجلس في بلادنا امنين وفي اموالنا مطمئنين؟ وعلى الله ان يتولى هذا وهو القادر المقتدر القوي. نعم يقدر المولى جل وعلا على كل شيء، ولكن لحساب من يفعل المولى جل وعلا لكم ذلك؟ لما يدافع المولى جل وعلا عنكم وانتم لا تدافعون عن الحق؟ على اي اساس سيقاتل الله اعداءكم وانتم على المعاصي قائمون وانتم في مخالفة مولاكم تستيقظون وتنامون؟ ان الله تعالى يدافع عن الذين امنوا، اي نعم يرد الاعداء عنكم اذا بدأتم على اقل تقدير، اذا ابديتم نية سليمة في انكم تريدون تنفيذ امر المولى جل وعلا. هل يغدر الله تعالى بكم او يغرر بكم فيدعوكم الى القتال حتى يذلكم وحتى يضيعكم؟ ان الله تعالى كريم عليم حكيم، لا يخدع عبدا من عباده ولا يغرر بمؤمن، حاشا مقام المولى جل وعلا. ان الله يدعوكم لما فيه عزكم لما فيه نصركم، فاذا ندبكم الى القتال بقوله قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة اقتلوهم حيث ثقفتموهم، اذا ندبكم الى القتال والى الجهاد فلمصلحتكم لا لمصلحته، ولن يترككم وحدكم في الميدان، وانما يطالبكم ان يبدو منكم ما يدل على صدق ايمانكم على كمال يقينكم. اذا كان قد اعطاكم من النعم ما اعطاكم ولم تجاهدوا، فكيف اذا جاهدتم؟ سيضاعف الله تعالى لكم ما معكم اضعافا مضاعفة. ان الله يدافع عن الذين امنوا، ومن علامات الايمان الطاعة، ومن طاعة الله تعالى القتال في سبيل الله تعالى عند القدرة عليه وعند وجود دواعيه. وألا ننظر إلى ما معنا من الدنيا حتى لا نتأخر حتى لا نقصر. فربما نظر الإنسان إلى ولده فجبن عن الخروج. ولقد قرأت حديثا يقول فيه رسول صلى الله عليه وسلم عن الأولاد إنكم لتبخلون وتجبنون. الأولاد مجبنة مبخلة، اي ان بعض الناس ربما نظر الى اولاده فظن بما في يده ان ينفقه في سبيل الله ويقول اولادي افضل ابقيه للاولاد حتى يكونوا اسعد حالا بهذا الشيء. وربما نظر الانسان الى اولاده فقعد عن الخروج للجهاد خوفا على نفسه من القتل قائلا من يرعاهم اذا انا مت، فالابقى بجوارهم. بعض الناس يقول هذا لضعف ايمانه ولقلة رصيده من اليقين. فاذا اسلمنا لله امرنا وحققنا مضمون ايماننا واستسلمنا لله تعالى استسلاما يليق بحقيقة ايماننا ووثقنا في مولانا ثقة تامة، كان تنفيذ الامر من الله تعالى احب الينا من كل شيء. لان تنفيذ امر المولى جل وعلا يدل على حقائق الايمان وعلى نور اليقين المشرق في القلوب. صلوا على النبي. القتال في سبيل الله تعالى حق، ولقد شرع الله القتال بأمره للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدافع عن الحق وأن يرد الاعتداء، وشرع القتال في السنة الأولى للهجرة بعد شهور ستة أو سبعة أو ثمانية كما يقول بعض العلماء. وحقيقة لم يمضي الشهر الثامن من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة،
وهو الشهر السابع في عمر الدولة الإسلامية،
إلا وقد تجهز المسلمون للقتال في سبيل الله. وهذا شيء عجيب، إن الدولة في أول عهدها وفي أول مراحل تأسيسها تكون مشغولة بمجموعة من الأمور الإدارية والأمور التأسيسية التي تستهلك من المؤسسين وقتا طويلا وجهدا كبيرا، فما بالهم يتجهزون لهذا الأمر الجلل الخطير بالخروج للقتال؟ ما الداعي لذلك؟ الداعي واضح جدا، هذا الوليد الجديد لابد أن يثبت للعالم حوله أنه قادر على حماية نفسه بفضل ما أعطاه الله تعالى، وأن هذا الوليد الجديد إنما ظهر إلى الحياة ليبقى ليستقر ويستمر، وأن هذا القتال جزء من تأسيس تلك الدولة، لأن القتال ما هو إلا أمر لحماية المؤمنين ولإزالة العقبات من طريقهم وكان الأمر بالقتال أو فرض القتال بقوله تعالى في سورة الحج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، صدق الله العظيم. كانت تلك الآيات من أول الآيات التي نزلت في فرضية القتال والأمر بالاستعداد له، وكان ذلك في الشهور الأولى من السنة الأولى لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم للمدينة، وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم وأعد للأمر عدته، وجهز أول سرية للخروج للقتال في سبيل الله، وابتدأ قتال المسلمين لغيرهم بنظام يسمى بنظام السرايا. نظام السرايا أن كل سرية تخرج للقتال في عدد قليل محدود بقيادة واحد يحدده الرسول صلى الله عليه وسلم، تخرج لمهمة محددة لا تتجاوزها، وكانت تلك السرايا قبل بدء الغزوات، وكانت في السنة الأولى من الهجرة على الأرجح، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سرية لقتال في السنة الأولى، وإنما أخرج سرايا ثلاث، الأولى كانت في شهر رمضان من السنة الاولى من الهجرة بقيادة حمزة ابن عبد المطلب اسد الله واسد رسوله، خرج يقود 30 من المهاجرين. وسنلاحظ ان الانصار لم يشاركوا في اية سرية او في اي قتال قبل غزوة بدر الكبرى. كانت كل السرايا التي حدثت قبل غزوة بدر الكبرى، وعددها 6 سرايا او 7، كانت كلها من المهاجرين، وسنعلم السبب. والانصار لم يشتركوا في معركة ولم يخرجوا لقتال الا في غزوة بدر الكبرى التي كانت في السنة الثانية للهجرة، في 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة. قبل هذا التاريخ اي عام كامل، من رمضان من السنة الاولى الى رمضان من السنة الثانية، كانت تلك السرايا. السرية الاولى كانت في رمضان من العام الاول للهجرة بقيادة سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، وكان قوامها يعني عدد المجموع 30 رجلا، وخرج لمقابلة قافلة بقيادة ابي جهل ابن هشام ومعه 300 رجل. القافلة فيها 300 بيحرسوها، وخرج حمزة ومعه 30 رجلا فقط، ووصل الى المكان الذي حدده له النبي صلى الله عليه وسلم، واستعد للاشتباك بالقافلة. ولعل البعض يتعجب، عدد المسلمين 30 بقيادة رئيسهم حمزة، عدد المشركين يزيد على 300 بقيادة ابي جهل ابن هشام. ومع ان هذا العدد كان كبيرا، عدد المشركين، الا ان حمزة ومن معه لم يفكروا لحظة في هذا الفارق الكبير في العدد والعدد، لامر واحد فقط، لثقتهم التامة انهم ما قصروا في الاستعداد، وانهم نفذوا امر المولى جل وعلا، وانهم خرجوا ابتغاء وجه الله تعالى. كان هذا الامر في قلوبهم يرجح كل ما اعده العالم من قوى، لانهم خرجوا لله وفي سبيله، فان الله تعالى بكل تأكيد معهم. فاقدموا على الاستعداد للاشتباك، لولا ان وقع هذا الحادث في لحظة من اللحظات ففض الاشتباك. تقدم واحد من سكان تلك المنطقة التي كاد الاشتباك ان يتم فيها، وكان من كبراء تلك المنطقة وله مكانة ويحترمه الجميع، لانه يكرم الجميع ويحب الجميع ويسالم الجميع. اسمه مجدي ابن عمرو، حاجز بين الفريقين واستطاع ان يفصل بينهما، وان تذهب تلك القافلة الى حال سبيلها، وارضى سيدنا حمزة حتى رجع بعد ان وادع مجموعة من العرب، يعني اتفق معهم على انهم اما ان يدخلوا في الاسلام اذا ارادوا، واما ان يكونوا على الحياد في اي لقاء بين المسلمين وبين سواهم. واكتسب حمزة مع الجماعة التي كانت معه خبرة بالطريق ومعرفة بمن يسكن تلك الطريق، حتى اذا جاءوها بعد ذلك كانوا على خبرة بها، ووادعوا بعض الناس حتى على الاقل لا يكونون عونا للاعداء. واكتسب صداقة او معرفة هذا الرجل الذي كانت المنطقة تكون له احتراما كبيرا، اسمه مجدي ابن عمرو الجهني. ورجع سيدنا الحمزة، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد فقط من خروج هؤلاء المسلمين ان يعرف الكفار ان عهد الصمت وعدم رد الاعتداء قد ولى، وان المسلمين قد ثبتت لهم قوة، وقد نمت فيهم عزة اكثر مما كانت، وانهم قادرون على رد الاعتداء وعلى استنقاذ بعض الحقوق
التي سلبت منهم ايام ان كانوا في مكة. فبدأ المشركون يخافون الطريق، اي يخافون من الخروج الا خفية وفي سر، حتى لا يفاجأ المشركون بكمين او رصد بالنسبة لهم بعد ان علموا ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد اتخذ من سلاح القوة مجالا للوقوف به في وجه قريش. بعد شهر واحد من تلك السرية اخرج الرسول سرية ثانية بقيادة ابن عمه الاخر، الاولى بقيادة عمه الحمزة والثانية بقيادة عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج عبيدة ابن الحارث يقود 60 من المسلمين، وامره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصل الى منطقة محددة حددها له القائد الاعلى، وان يقاتل المشركين اذا وجدهم، والا يعرض المسلمين لمخاطر بمتابعة العدو. امره بعدم المتابعة اي بعدم المطاردة، حرصا على قوة من معه والا يتعبهم الكد اكثر من اللازم، خاصة وقد كانوا على اقدامهم يسيرون. يقول سيدنا سعد ابن ابي وقاص وقد كان جنديا في تلك السرية: خرجنا فسرنا ليال 5، وفي الليلة الخامسة وصلنا الى المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا عيرا لقريش بقيادة ابي سفيان بن حرب، فترصدنا لها فاحس القوم بنا، وكان عدد المقاتلين في تلك القافلة يزيد على 200، وادرك ابو سفيان انه واقع لا محالة، فاستعمل الحيلة حتى استطاع ان يخدعنا بان ينجو بالعير من مكان لم نعرفه، الا اني استطعت ان ارمي بعضهم بسهم، وهو اول سهم رمي به في سبيل الله، اول سهم جرد من مسلم على واحد من الكفار هو سهم سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه في سرية عبيدة بن الحارث في شهر شوال من السنة الاولى للهجرة. وعادت السرية الى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان ازداد الخوف في قلب المشركين من قوة المسلمين، وهذا جزء مما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، القاء الرعب في قلوب هؤلاء الكفرة وخاصة من رؤساء الشرك حتى يعاودوا التفكير في قوة الاسلام، فربما هدوا الى الدخول في هذا الحق اذا علموا ان هذا الحق قد اصبح قويا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدأ احدا بقتال مطلقا، وانما يحذر وينذر الا اذا كان هذا الذي سيقاتل قد ظلم ظلما شنيعا واستمرأ ظلمه وطغى وبغى، فيجب على المسلم ان يقاتل هذا الظالم الطاغي الباغي. وكبار كفار قريش كانوا من هذا الصنف، ظلموا المسلمين في مكة، قتلوا بعضهم تعذيبا، وقتلوا بعضهم جوعا، واخرجوا الكثير من المسلمين بلا مال وبلا متاع، واستولوا على كل اموال المسلمين من متاع ومن دور في مكة بعد ان هاجروا وتركوها. افيترك هؤلاء الظلمة بعد ان صنعوا ما صنعوا وعبثوا بما عبثوا به من مقدسات؟ لا بد من تعليمهم وتأديبهم واستخلاص بعض الحقوق التي سلبوها من المسلمين عند هجرتهم. فكانت تلك السرايا لهذا الهدف ولإزالة الظلم ولإزالة العقبات من طريق الدعوة. ثم كانت السرية الثالثة في الشهر الثالث في شهر ذي القعدة. يبقى السرية الاولى في رمضان، والثانية في شوال والثالثة في ذي القعدة. سبحان الله العظيم. ثلاث سرايا في ثلاثة أشهر متتالية في السنة الأولى من الهجرة، السنة الأولى في تأسيس الدولة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفنا بهذا أن القوة ترد كيد الكثير ممن ليس عنده عقل يفكر به، فإن بعض الناس إذا استعمل عقله ربما هدي إلى الحق، أو على الأقل هادنه بدلا من أن يهاجمه. ولكن إذا لم يستعمل هذا الإنسان عقله ولم يحكم ضميره، فما الذي يردعه؟ ما الذي يرده؟ لا بد له من سبيل لرده ولدحره، فكان لا بد من القوة. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن من البشر أناسا لا يردون إلا إذا ألقموا حجرا، وإن من الناس لا بد من قتلهم حتى يعلموا أن الحق قوي، وإن بعضا من الناس لا يرعوي عن الظلم إلا إذا ألجم. وتلك حقيقة. إن الكثير من قوى العالم تعرفنا تلك الحقيقة، أن الضعيف مطحون من القوي الغشوم، فإذا قوي الضعيف خافه القوي. وتلك حقيقة. نحن نتعامل مع بعض الحيوانات المخلوقة هكذا، الحيوان القوي نخافه ونتقيه، او على الاقل نستعد له استعدادا خاصا، والحيوان الضعيف يتجرأ اصغرنا عليه. فالدجاج اولادنا تمسكه، والكبار يذبحونه، والكل يأكله لانه ضعيف لا يدافع عن نفسه. الحشرات تقتل، الصغير يقتلها والكبير يقتلها. ولكن اذا علمنا ان اسدا في هذا المكان، نمرا في هذا المكان، وحشا في هذا المكان، عملنا الف حساب وحساب. ننزل الى الماء وهو ميدان رحب جميل، اذا علمنا ان به سمكا هاجمنا السمك لنصيده لناكله او لنتلهى بهذا الصيد ونضيء براعه. فاذا علمنا ان سمك قرش في هذا البحر ولا جميعنا، ولا يظل واحد منا الا اذا استعددنا له استعدادا خاصا. تلك طبيعه. الضعيف يغري بعض الناس بان يتقدم لاصطياده، وقد يكون اصطيادنا لبعض الاشياء بامر من المولى جل وعلا، باباحه من الشرع، فلا ناخذ هذا الضعيف لاننا نتجبر ونظلم ونعتدي عليه، كلا، وانما لان الله تعالى سخره لهذا الامر. الا اننا نتعلم من هذا المجال شيئا هاما جدا، ان القوي مهاب، ان الشجاع محترم، ان من مكن لنفسه واستحكم دعا غيره الى مراجعة الامر الف مرة قبل ان يهاجمه. اما اذا كنت ضعيفا، اما اذا كنت جبانا، فستغري غيرك ممن هو على مثل شاكلتك، الا انه اعلى منك قليلا، ستغريه بان يجرب انيابه ومخالبه فيك. ان الضعيف يغري الظالم بزيادة الظلم، وان الجبان يغري المستبد بزيادة الاستبداد، كما ان الشعوب المنهوكة الضعيفة المستسلمة تغري الحكام الظلمة بممارسة الظلم واستدامته، كذلك الضعيف يغري القوي الظالم بزيادة البغي والظلم. اما اذا نبتت للضعيف مخالب وانياب، واستطاع ان يمسك نفسه وان يتمكن في مقامه، فانه سيرد عنه. واعزنا الله تعالى بالاسلام، وكنا ضعفاء فقوانا الله تعالى بالايمان، وكنا متفرقين فجمعنا الله تعالى بالحق. فإذا أردنا أن نتقوى من غير هذا الطريق فلا قوة، وإذا أردنا أن نعتز عن غير طريق الإيمان فلا عزة، وإذا أردنا مكانا كريما تحت الشمس عن غير طريق الحق فلن نصل إليه بأي حال من الأحوال. إن الله تعالى يمن علينا بهذا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله، راجعوا انفسكم وانظروا لما قواكم المولى جل وعلا به، حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. الف بين قلوبنا، جعلنا اخوانا، وحد صفوفنا بالاعتصام بحبل الله تعالى. فان لم نعتصم فلا قوة ولا تآلف ولا اتحاد. هذا ما يصفه المولى جل وعلا لكم، وهذا ما سار عليه نبيكم. فان اردتم ان تصلوا حبلكم بحبل السماء فهذا هو الطريق، وان اردتم ان تتأسوا بنبيكم فهذا هو السبيل، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صلوا على النبي. قلنا ارسل الرسول سرايا ثلاث في السنة الاولى بعد فرض القتال، وكان المقصود من ارسال تلك السرايا تأديب المتطاولين من قريش وايقاظ الضمائر التي كادت ان تموت فيهم واخافة هؤلاء المشركين حتى يرجعوا عن غيهم واستبدادهم، ومحاولة استنقاذ البعض من الاموال لتكون عوضا عما سلبه هؤلاء المشركون من المسلمين في مكة، ولإزالة العقبات والحواجز التي يضعها هؤلاء الكفار اما بالاحكام الجائرة واما بالدعايات المفسدة حتى ينساح الاسلام وينداح الى كل قلب سليم. كان هذا هو الدافع للقتال، ولم يكن الدافع للقتال الاستعلاء او الغشم والظلم، وانما كان هذا الذي امر به المولى جل وعلا. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، يقاتلون يعني اذن لك يا من قتلت ان تقاتل لترد الظلم عنك، والله ناصرك. واذا مكنك الله تعالى ونصرك فانك تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فكأني اذا مكنني المولى جل وعلا وقواني انما اصل بهذا التمكين الى تثبيت امر الله تعالى، فكأن القتال يوصل الى تثبيت اوامر الحق، لا الى اكراه الناس عليها، وانما لازالة العقبات من طريق الناس، من طريق الدعوة، حتى لا يحول بينهم وبين الدعوة حائل. يمكن واحد يقول الاسلام بيقاتل بعض الناس حتى يكرههم على الايمان. ان الله تعالى عرفنا انه لا اكراه في الدين، وبيقول له افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ انت بتكره الناس؟ ما فيش اكراه لاحد على انه يدخل. انت كل اللي عليك ان انت تمنع الظلم، تزيل العقبات من طريق الدعوة، تخلي بين الناس وبين الدعوة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكانت تلك المقابلات مع المشركين وغيرهم لا ليدخل رسول الناس في دين الله افواجا، ولا ليجبر احدا على ان يؤمن بهذا الدين، كلا، وانما ليخلي بين هؤلاء الناس وهذا الدين حتى يدرسون الدين على بصيرة، حتى لا يحول بينهم وبين الدين حائل من ظلم او دعاية فاسدة. فان كثيرا من الدعايات تحول بين الكثير من الناس وبين الحق، والواقع في عصرنا اعظم دليل. فان كثيرا من امم الغرب ومن امم الشرق الذين لم ينشرح صدرهم للاسلام بعد، ما صدهم عن الاسلام الا عاملان: العامل الاول ما عليه المسلمون من بعد عن دينهم، عمل المسلمين الذي لا يدل في غالبه على حقيقة ايمان، لا يدل على حقيقة تطبيق احكام الاسلام. والعامل الثاني الدعايات السيئة التي ينشرها هؤلاء بعض من هؤلاء المفسدين من المبشرين ومن اتباع الديانات والنحل الاخرى، ينشرون تلك الدعايات السيئة المغرضة الملفقة الكاذبة، فصد كثير من الناس عن دين الله. فاذا اردنا ان يصل الحق الى الخلق ناصعا نظيفا لم تعكره الدلاء ولم تلغ فيه الاهواء، فعلينا ان نصنع شيئين. الشيء الاول ان نحسن علاقتنا بربنا وان نطبق ما به ندين حتى نكون على الاقل على صدق فيما نفعل. انا اقول انا مسلم، صدق نفسك فان الله تعالى سيطالبك بتصديق ما قلت. ما علامة اسلامك؟ شهادة الميلاد لا تنفع، الشهادة الدراسية لا تشفع، جواز السفر لا قيمة له، شهادة الخلق لك دون دليل لا قيمة لها. لابد ان تشهد على نفسك بنفسك، ان تقيم الدليل. كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا بصيرا واعيا، فان الله تعالى سيشهد عليك اعضاءك قبل ان يشهد عليك احدا من الخلق. فاعمل بما به تدين حتى تكون صادقا امام الله تعالى، وحتى لا يجد الكافر مندوحة في البعد عن دينك بسبب ما يراك عليه. فان بعض النصارى واليهود ومن الذين لهم يقولون لو كان دينكم حق لعملتم به، ولو كان دينكم دين قوة لكنتم اعلى الناس واقوى الناس. نحن نرى المسلمين في هذا العصر من اضعف الامم ومن اخذر الامم ومن افشل الامم في تطبيق الانظمة، ومن اكثر الامم رعاية للظلمة من الحكام، ومن اكثر الامم انتشارا في الفساد وتصنيعا للفساد. فهذا مما يأمر به دينكم؟ ان كان هذا لا يأمر به دينكم فلما تفعلون؟ وان كان دينكم هو الحق فلما لا تطبقون؟ حقيقة لا استطيع ان ارد على هذا الانسان. بما اقول؟ أقول له ديني حق ولكني على باطل؟ أأنتسب إلى حق وأنا أعمل بالباطل؟ أأدل الناس على الجنة وأذهب أنا إلى النار؟ أعطي للناس الدواء وأشرب أنا الداء؟ أهذا يعقل؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ ولذلك كثير من غير المسلمين بيتعجبوا، تبتدعوا الناس للحق، طب ليه ما تعملوش بيه؟ بتقول لدينكم دين القوم، الضعفاء ليه؟ دين التجمع والتآلف متفرقين ليه؟ دين الغنى وعدم الحاجة للغير، امال اكتر المسلمين فقراء ليه؟ ليه عالى احنا على الغير؟ لما لا نكون اسياد انفسنا؟ لما لا نقوم على استقلال في كل شيء؟ ان الذي اعطى الكفار اعطانا، ما قصر المولى جل وعلا معنا، اعطانا الاراضي الجيدة والمناجم الغزيرة والاموال الكثيرة والرجال وهم عددهم كالنمل، ولكنهم يوطؤون بالنعل لذلتهم ولضياء كرامتهم ولترك اكثرهم كرأي عام، ولا اقول كافراد، فان في المسلمين البعض من الافراد الذين وصلوا الى القمة علقا وبريقا وقوة ايمان وقوة عزيمة، ولكنهم افراد. انا اتكلم عن الرأي العام الاسلامي. ولذلك كان المسلمون ايام النبي صلى الله عليه وسلم يطبقون هذين الامرين، تطبيق احكام الدين على انفسهم اولا، اي انهم اسلام يمشي على الارض، ثم يزيلون العقبات من طريق تلك الدعوة حتى تصل الى تلك القلوب. المسلمين منطقيين جدا، ايام الرسول بيقولوا كنا كفارا فهدانا الله تعالى، بما هدانا؟ هل رفع الرسول سيفا على رقاب المؤمنين في مكة حتى دخل ابو بكر ومن معه الى الاسلام؟ انما امنوا اختيارا ولم يؤمنوا كرها. فيقولون لانفسهم اذا كنا قد امنا اختيارا بعد ان صدقنا الرسول وسمعنا منه، لما لا يكون هذا حال جميع العرب من سوى من غيرنا؟ لما لا تكون تلك الدعوة صافية؟ لما لا نوصلها اليهم؟ إذن ما علينا إلا أن نزيل العقبات من طريق تلك الدعوة. والعقبات تتمثل في عقبتين: الظالم والدعاية الظالمة فقط، لا شيء سوى ذلك. إذا رأينا ظالما في الطريق إما أن نردعه وإما أن نرده، فإن لم يرد ولم يرتدع قتل ولا كرامة له. وإذا وجدنا دعاية سيئة مغيظة أزلناها، أزلناها بعمل وليس بقول. إن بعضنا من أخطب الناس ومن أعظمهم حججا، ولكنه عند تطبيق ذلك على نفسه تجده بعيدا كل البعد عما يأمر به وعما يقول. المسلم قديما أيام النبي كان يقيم الدليل على صدقه من عمله وليس بقوله فقط. فكانوا لا يأمرون أحدا بالصلاة، وإنما كانوا يصلون أمام الغير، ولا يأمرون أحدا بالقوة، ولكن كانوا يتقوون أمام الغير، ولا يأمرون أحدا بالنظافة، ولكن كانوا يصنعون ذلك أمام الغير. فيرى الغير منهم تلك الحقائق ممثلة واضحة، تجارب واضحة في الحياة بدلا من أن تكون نظريات. وجاء العام الثاني للهجرة، وبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بسرية خرج فيها على رأس جماعة من المسلمين. السنة الأولى 3 سرايا ولم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك السرايا، وإنما أخرج بعضا من أصحابه. السنة الثانية خرج في على رأس سرية في شهر صفر، تسمى سرية الأبواء أو سرية ودان. الأبواء ودان قريتين قريبتان من الجحفة، أو منطقة بين مكة والمدينة. فالبعض يسمي تلك السرية باسم القرية الأولى أو باسم القرية الثانية. المهم سرية الأبواء خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يترصد إيرا لقريش، ففرت تلك الإير ولم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم، وهادنا مجموعة من سكان تلك المناطق من العرب الذين يقطنون في تلك المناطق، ودرس جغرافية هذا المكان، فربما احتاج المسلمون إليه بعد ذلك في معارك أخرى. في شهر ربيع الأول يعني في الشهر التالي خرج على رأس سرية ثانية إلى مكان من الأماكن في الجزيرة العربية قريب من المدينة، لم يكن بعيدا، ولم يلقى كيدا أيضا، ولم يقابل أحدا من الأعداء. في شهر جمادى الأولى خرج في سرية ثالثة، بين كل السرية والثانية شهر تقريبا، وظل في تلك السرية الثالثة بقية جمادى الأولى وأياما من شهر جمادى الثانية، ثم رجع إلى المدينة، فوجد أن بعضا من الكفار من أهل مكة قد صنع صنيعا عجيبا. بدأ أهل مكة يعيدون حساباتهم ويراجعون أمرهم، وقالوا ما دام المسلمون قد نبتت لهم أنياب وأظافر وأصبحوا قوة في هذا الطريق، فلا مانع من أن نذكرهم بأننا أيضا على قوة، فعلينا أن نرسل بعضا من شبابنا ليلقي الرعب في قلوب المسلمين في المدينة. فأرسلوا عصابة من بعض من شباب مكة برئاسة واحد اسمه كرز ابن فهر. كرز ابن فهر شاب من الشباب المشركين، قاد جماعة من المشركين وأغاروا في وقت من الليل على بعض من ضواحي المدينة، وعربدوا في تلك الأماكن. إن كانوا قد لم يقتلوا أحدا من الناس، إن كانوا قد سرقوا بعضا من الإبل بعضا من الغنم، ألقوا الرعب في قلب البعض ممن فوجئ بهؤلاء. إلا أن المسلمين عندما علموا بإغارة هذه تلك العصابة إذا بهم يستعدون يسارعون لطردهم، ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالذات، فخرج لمطاردة هذا اللص المشرك ومن معه. فولى كرز بن فهر الأدبار ولاذ بالفرار هو ومن معه ولم يأخذ شيئا مما جاء للإغارة عليه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي طارد فيه كرز ابن فهر الى نهاية جمادى الثانية واول شهر رجب من العام الثاني للهجرة. ووصل الى منطقة قريبة من بئر بدر، ولذلك يسمي المؤرخون تلك السرية بغزوة بدر الاولى، كانت في شهر جمادى الاخرة من السنة الثانية للهجرة، غزوة بدر الاولى تمييزا لها عن غزوة بدر الثانية وهي المعروفة بغزوة بدر الكبرى. المسلمين في تلك الغزوة في غزوة بدر الاولى علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه، وكانت راية بيضاء، ورجع المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان امن الطريق ووادع القوم من الاعراب الذين يسكنون تلك المنطقة، ورجع الى المدينة في اوائل شهر رجب من السنة الثانية للهجرة، اوائل شهر رجب من السنة الثانية للهجرة. واذا به بعد ان وصل الى المدينة يأمر بتجهيز سرية من المسلمين بقيادة ابن عمته واسمه عبد الله ابن جحش ان يقود سرية لامر هام جدا. وان كان عدد السرية قليلا كما يقول بعض العلماء، كان عددها لا يزيد على 8، وان كان البعض يقول انها كانت تزيد على 60، واميل الى جعلها في هذا العدد القليل لانها كانت مهمة خاصة جدا. واستعد عبد الله بن جحش للخروج لامر الرسول صلى الله عليه وسلم ولتلقي الاوامر، فاذا بالاوامر التي يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم له، يعطيه كتابا مغلقا ويقول له سر يومين وافتح الكتاب بعد مسيرك تلك المدة ولا تكره احدا على ما فيه ونفذ ما يكتب ما كتب في هذا الكتاب. فاخذ الكتاب مغلقا وسار في الطريق الذي حدده له النبي حتى سار وصل بعد يومين الى منطقة فجلس مع اصحابه وفتح الكتاب، فماذا وجد في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على النبي. فتح عبد الله قائد السرية كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه إذا قرأت كتابي هذا فاذهب إلى بطن نخلة وترصد بها عيرا لقريش واعرف لي من أخبارهم ولا تكره أحدا ممن معك على السير معك. أعاد قراءة الرسالة وعلم ما فيها من مضمون وخير من معه في الذهاب معه او الرجوع، فوافق الجميع على الذهاب مع عبد الله حيث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق من المدينة الى نخلة في حدود 500 كيلو تقريبا، لان نخلة بين مكة والطائف، والمكان الذي حدد يقترب من دائرة الحرم، ودائرة الحرم ليست هي المسجد الحرام فقط، وإنما مكة وجزء حول مكة يبتعد عنها يعتبر حرما لها. من دخل إلى دائرة الحرم أصبح آمنا، وخاصة والناس في شهر من الأشهر الحرم وهو شهر رجب، أغذوا السير للوصول إلى تلك المنطقة حسب أوامر القائد الأعلى، وأثناء سيرهم ند بعير لاثنين من الصحابة كان في تلك السرية، هما سعد بن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان، كان معهما بعير واحد يعتقبانه، يركب هذا مدة ويركب الآخر مدة أخرى، فشرد هذا البعير فذهب لطلبه، وسارت بقية السرية لتنفيذ المهمة. ووصل عبد الله ومن معه إلى نخلة وترصد بها تلك العير، فإذا بجماعة من قريش في عير لهم أي في تجارة، وقد قدموا حتى نزلوا قريبا من المنطقة التي نزل فيها عبد الله ومن معه، وقد خاف بعض من هؤلاء من تلك القافلة مع أن عددهم كان لا يزيد على 4 رجال برئاسة واحد اسمه عمرو ابن الحضرمي، فقال عبد الله لمن معه: ما رأيكم؟ هل نقاتلهم؟ لم يبق من الشهر الحرام إلا هذا اليوم، كانوا في آخر يوم في رجب، فلو تركناهم للدخول في مكة ودخل شهر شعبان الذي يحل فيه القتال فقد اعتصموا بالحرم ولن نستطيع أن نقاتلهم، ولو قاتلناهم الآن فنحن في شهر من الأشهر الحرم، فماذا نفعل؟ أن نقاتلهم فيقال قاتلوا في الشهر الحرام، أم نتركهم حتى يدخلون إلى الحرم الآمن فلا نستطيع أن ندركهم؟ وبعد أخذ الرأي اتفقوا على مهاجمة تلك المجموعة، فإذا بواحد من السرية يطلق سهما واحدا فقط شل حركة المجموع، قتل من وقع السهم فيه وهو عمرو ابن الحضرمي، ثم هجم بقية السرية على من بقي في تلك المجموعة وهم 4، قبضوا على 2 وولى الرابع هاربا إلى مكة ليحكي لها ما حدث، وأخذت السرية الأسيرين والقافلة أي التجارة، ورجعت السرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أن وصلت سرية عبد الله إلى المدينة وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم عما فعلوه، وقد قتلنا عمرو بن الحضرمي واستقنا العير والأسيرين وهرب رابع حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم، فأوقع في أيدي هؤلاء ووجم الجميع وارتبك أمرهم وأصبحوا في حيرة شديدة. لم آمركم بقتال، إذن فهذا الأمر صعب جدا، إذن فقد وقعوا في مشكلة ليس لها من دون الله كاشفة. فاحتفظ بالأسيرين عنده لا لأنه يقر ما فعله أصحابه عندما فعلوه، وإنما ضمانا لمن غاب من المسلمين، لأن لسه سيدنا سعد وسيدنا عتبة بن غزوان لم يرجع حتى لا يقبض الكفار قريش على الاثنين، باثنين باثنين على الأقل، فاستبقى الأسيرين عنده رهينة حتى يأتي سيدنا سعد وسيدنا عتبة، ولما قدم أطلق الأسيرين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان على يقين تام أن هذا الحادث لن يمر دون تشنيع من الكفار عليه، وفعلا استشاط الكفار في مكة غيظا، والكفار الذين حول مكة لم يقصروا أيضا، وأعلنوها حرب دعاية شعواء ضد الدولة الجديدة. هذا الذي يدعي أنه يدعو إلى الحق يقاتل في الأشهر الحرم أهدر كرامة المسجد الحرام البيت الحرام أهدر كرامة الأشهر الحرم قاتل الذين أمنوا في طريقهم صنع وصنع واليهود في المدينة وقد بانت في نفوسهم من علامات العداوة ما كانوا يكنونه في السنة الأولى بدأ يظهر شيئا فشيئا كلما نجحت الدولة الإسلامية واستقر أمر رسول كلما بانت عداوتهم شيئا فشيئا فما أن وجدوا تلك الفرصة حتى اتبلوها وأخذوا يذيعون الأقاويل ويرجفون بالأحاديث في داخل المدينة وهم قوم يستطيعون القول ويستطيعون الدس والخداع حتى فارت الأنفس بالألم لما حدث وأصبح المسلمون في هم وضيق في غاية من الحيرة لما حدث هل يلومون إخوانهم وقد خرجوا لأمر من الأمور التي ندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها هبهم تأولوا فأخطأوا لكل مجتهد نصيب والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وهم لم يتعمدوا الإساءة أم يتألم المسلمون لتلك الدعايات المؤلمة وقد كانت من الشدة والقوة والإحكام بحيث سكت المسلمون ولم يستطيع أي واحد من المسلمين أن يتكلم ماذا يقولون الأشهر الحرم يحرم القتال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الأمن والعدل والسلام والإيمان والبر والتقوى فكيف يتم قتال في الأشهر الحرم على يد بعض من صحابته وظل الرسول صلى الله عليه وسلم صامتا وهو متألم مما حدث حتى فرجت السماء كرب المسلمين جميعا وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى تلك الآيات التي أزالت عن المسلمين كابوسا ما كانوا على علم بكيفية إزالته وشرع الله تعالى للمسلمين بتلك الكلمات أحكاما في غاية القوة تحض كل مسلم على القتال في أي وقت وفي أي مكان إذا ظلم إذا اعتدي عليه إذا انتهكت كرامته واعتدي عليه فلا بد أن يرد الاعتداء في أي مكان وفي أي زمان المهم أن لا يبدأ هو وما دام المشركون قد بدأوا بالعدوان وصادروا حرية المؤمنين في مكة وقاتلوا المسلمين مع رسول الله في مكة وحاصروهم وفي الأشهر الحرم وفي قلب مكة البلد الحرام وعلقوا الصحيفة صحيفة المقاطعة في جوف الكعبة ولم يرعوا في المسلمين إلا ولا ذمة ولم يرعوا للأشهر الحرم كرامة ولا للمسجد الحرام كرامة فكيف يطالبون المسلمين برعاية كرامة لتلك الأشهر وهم الذين قد بدأوا العدوان ما داموا قد اعتدوا أولا وقد أذاقوا المسلمين ألوانا من العذاب وأصنافا فلا حرج على المسلم إذا رد الاعتداء لنستمع إلى قول الحق تبارك وتعالى وهو يبلغ المؤمنين تلك الأوامر التي فرجت كربهم وأزالت غمهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. شوف التعبير، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ايه رأيك؟ ياللي جايين بالعدل والإحسان والأمانة والسلام، ايه رأيك في القتال في الشهر الحرام؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. حقيقة القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن هذا بالنسبة لمن ابتدأ بالعدوان، اما لمن رد العدوان عنه، اما لمن رفع الظلم عنه، اما من افتتن في دينه فاراد ان يرد تلك الفتن، فليس بمبتدئ للعدوان وليس بمنتهك للقتال في الاشهر الحرم. ولذلك يقول قل قتال فيه كبير، ولكن ايه؟ صد عن سبيل الله، صدكم عن سبيل الله وكفركم بالله واهانتكم للمسجد الحرام واخراج اهل المسجد الحرام منه، كل ذلك اكبر عند الله مما فعله هؤلاء، وفتنتكم لهم عن دينهم اكبر من القتل، اي ما فعلتموه بالمسلمين اشد عند الله تعالى مما فعلوه. ولا يزالون يعني يا مؤمنين كونوا على وعد وداوموا على قتالهم، فانهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وهذا القتال من المشركين في كل وقت وفي كل مكان، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في مكة قاتلهم المشركون، قبضوا على بلال وقبضوا على عمار وعلى امه وعلى ابيه وقبضوا على صهيب، بل حاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وبعض الاهل ممن لم يكن على الاسلام من اهل الرسول، حاصروهم في شعب ابي طالب 36 شهرا كوامل، 3 سنوات ما كانش فيها اشهر حرم، 36 شهر يعني 3 سنوات، و3 سنوات في 4 شهور يعني ب12 شهر حرم. فلما استبحتم تجويع هؤلاء وقتال هؤلاء وفتنة هؤلاء؟ فإذا رد هؤلاء الاعتداء عليكم أقضبتم وقلتم ما لا يصح أن يقال وشنعتم على المسلمين. القتال في الشهر الحرام كبير، نعم كبير، ولكن ما فعلتموه أعظم وأشد وأنكر. ولقد بدأتم والبادي أظلم، ولا بد من رد الاعتداء والقتال مهما كان وفي أي مكان. فكانت تلك الآية من أعظم الآيات في وقت نزولها، ولما تزل كذلك وستزال حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وفرج عن المؤمنين وسري عنهم، وأصبح هذا حكما جديدا بالنسبة لمن فعل ذلك أيام النبي ولمن سيأتي بعد النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من اعتدى عليك في أي مكان وفي أي زمان فرد الاعتداء ولا كرامة له. شريطة ألا تبدأ باعتداء وألا تبدأ بظلم في تلك الأشهر ولا في غير تلك الأشهر. إذا فالمسلمون يراعون الأشهر الحرم ويراعون الأماكن المقدسة، ولكن إذا اعتدي على كرامة الإنسان فإن كرامة الإنسان أعلى من كل مكان وأعظم من كل زمان، فضلا عن أن يكون هذا الإنسان من المؤمنين، فتزداد كرامته ويزداد ثقله عند المولى جل وعلا. وفرح المسلمون بنزول هذا البشير وهذا الإذن من المولى جل وعلا، ووزعت تلك الغنائم وهي أول ما غنم المسلمون، وتعتبر تلك الأشياء التي أخذوها شيء قليل جدا من كثير أخذه المشركون من المسلمين. يمكن البعض يقول هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الطريق على المشركين لسلب أموالهم؟ هذا التعبير يقوله الكفار، إن محمدا كان يقطع الطريق مع أصحابه لأنه لص طريق، لص نياق وقاطع طريق، وكان كل همه أن يحصل على المال والنساء، هكذا يقول المشركون. وهم يؤرخون لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم بهذا يكرثون لفعل المشركين، وأن المشركين كانوا على حق عندما سرقوا ونهبوا، فإذا أراد المسلم أن يأخذ بعضا من حقه اعتبر لصا واعتبر قاطع طريق. هذا في عرف الظلمة سائغ، إن الظالم إذا أخذت منه بعض ما ظلمه ظن أنك تسرقه. اللص إذا استرددت منه ما سرقه غضب وظن أنك تأخذ حقا من حقوقه. هذه هي شريعة اللصوص. المسلم إذا نظر إلى تلك الأحداث علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لتلك القوافل التي خرجت بها قريش إلا لتأديبهم ولإيقاظ ضمائرهم، لمراجعة ما هم عليه من باطل، ولاستنقاذ البعض مما أخذوه من المسلمين قبل الهجرة. وهذا حق للمسلمين، فإن المشركين إذا استطاعوا أن يأخذوا أرواح المؤمنين ما قصروا، ولقد حاولوا وسيحاولون كما سنعلم في تلك الحروب التي خاضوها مع المسلمين في طول الجزيرة العربية وعرضها، مما يؤكد لنا أن ملة الكفر ملة واحدة، وأن الفكر الذي يسيطر على الكافر الملحد على هؤلاء الجحدة البغاة واحد، يسيطر عليهم فكر يعرفهم أنهم أصحاب الحق وحدهم، أن لهم الحق في الاعتداء، أن لهم الحق في الظلم، أن لهم الحق في القتل. فإذا حاول واحد أن يأخذ بحقه وأن يدافع رمي بالإجرام، رمي بالخروج عن الواجب، رمي بكل نقيصة. بيحضرني في هذا قصة الجندي الإنجليزي اللي كان في حرب من حروب جنوب إفريقيا، حرب في وسط إفريقيا كانت إنجلترا تخوضها في القرن السابع عشر والثامن عشر أو الثامن عشر والتاسع عشر. فأحد الجنود البريطانيين الإنجليز بيحكي لأصحابه قصة طريفة، يقول: ما أشد ضراوة هؤلاء الأفارقة، إنهم متوحشون، إنهم برابرة، إنهم مجرمون. تصوروا أن واحدا منهم عض يدي وأنا أذبحه، تصوروا أن واحدا منهم عض يدي وأنا أذبحه. هذا الإنسان المتحضر لم يقبل أن يدافع هذا المذبوح عن نفسه وعن حياته ولو بعضة، فعد ذلك إجراما وتأخرا وضربية وتوحشا. تصوروا أنه عض يدي وأنا أذبحه، شيء غريب جدا حقيقة، مثل ما بنطالب ببعض من الحقوق التي سلبتها أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا، فإذا بهم يقيمون الدنيا ويقعدونها ويطبلون ويعلنون ويشيعون في كافة المحافل أننا غير متحضرين وأننا على تأخر وأننا رجعيين ولا قيمة لنا ونطالب بغير حقوقنا، ويصفوننا بكل نقيصة، كما يوصف دائما من يطالب بتطبيق أحكام الإسلام بالإرهابيين. دائما الأخ المسلم الذي يحاول أن يصل إلى تطبيق أحكام الله تعالى عن طريق القوة بيوصف بالإرهابي، فإن اقتصر على المناقشات وعلى الأخذ والرد كتابة يوصف بالرجعي، أما إذا أمسك السلاح وحاول أن يقاتل فهو إرهابي مجرم خطير، مع أنه يدافع عن حق ويطالب بحق. من الذي يصف طلبة الحق بتلك الأوصاف؟ المجرمون يخلعون على الضحايا ما فيهم من صفات حتى يظهر هؤلاء أمام العالم أنهم رواد حضارة وأنهم حماة حضارة وأنهم أصحاب الحق، مع أننا لو سألنا أي واحد من هؤلاء الظلمة عن خط سيره في الوصول إلى ما وصل إليه من تسنمه لهذا الحكم أو ملكه لما تحت يده أو ما ملكه أهله وعشيرته لن يحري جوابا، لن يحري جوابا ولن يستطيع أن يتكلم. ولو قلنا له لما وصفت طالب الحق بالإجرام، قال: لأنه يطالب به عن غير الطريق الشرعي. وما هو الطريق الشرعي؟ قال الخطابة فقط ان ينتقد، ان يقول رأيه في ذوق وامانة. انت تعتدي على حرمات الله تعالى بلا ذوق ولا امانة، وتقتل الفضيلة كل يوم، وتذبح المروءة بالاحذية، وتطعن في كل حق بكل نقيصة، وتريد من حماة الحق ان يطالبونك بالحق بذوق وادب. هل استعملت الادب والذوق وانت تصنع ما تصنع حتى يجابهك الناس بالذوق والادب؟ الغريب ان الظلمة يذبحون اصحاب الحق، فاذا قام واحد من اهل الحق ليذبح واحدا منهم صار هؤلاء الظلمة يبيحون لانفسهم ما لا يحلونه لغيرهم. وهذا هو الواقع. لو قام واحد من اهل الحق في وجه ظالم وقال له: ايها الحاكم المجرم المستبد، انك تأكل الربا وتبيحه، وتصنع الخمر وتبيعه، وتصنع كل منكر، وفي دولتك الكثير من معالم الفسق والفجور، سيقبض عليك لا محالة، وسيحاكمك بتهمة الخروج على النظام وسب الحاكم ومعاداة النظام الاجتماعي والخروج على مجموع التهم في محاكم القيم ومحاكم اشياء غريبة جدا، وتحاكم باسم الخروج على الحق مع انك ما خرجت الا للحق. اذا لم يكن اهل الحق على صوت عال وقوة يد فلا قيمة لحقهم، ان حقا بلا قوة يغلبه باطل مسلح. نحن لن نذهب بعيدا. امرأة على رأس دولة مسلحة تسليحا جيدا استطاعت ان تقف في وجه اصحاب الحق اكثر من 30 سنة وهي تقود تلك الدولة، اما كسكرتيرة لحزب العمال واما كرئيسة لوزراء تلك الدولة، وحاربت بدويلتها مجموعة من الدول حولها واستطاعت ان تسقط انظمة وان تأخذ من خيار شباب المسلمين في تلك المعارك الكثيرة والكثير. هل كانت تلك المرأة اقوى من هؤلاء الذين حولها ممن يصفون بالاسلام؟ كانت منظمة وكانت صاحبة قوة في تنظيمها، وكان من حولها يدعون انهم اصحاب الحق، ولكن لا قوة لهم ولا ضمير عندهم ولا تنظيم لديهم، فغلب الباطل المسلح الحق الاعزل الحق المتفرق. انظروا الى هذا الدرس فهو منا قريب. اسرائيل قامت في سنة 48، اي عمرها الان 25 سنة تقريبا. ماذا فعلت في تلك السنين؟ وماذا فعل من حولها من الدول؟ وعدد من حولها يتضاعف على عددها اكثر من 30 ضعفا. عدد المسلمين حولها اللي هم المسلمين العرب كما يقولون وكما يحب البعض ان يسميهم الدول العربية، ويمسح كلمة الاسلامية كأن الاسلام عار ان يوصف به العرب، فيقدمون صفة العروبة على صفة الاسلام، ويقدسون القومية والقبلية على الاساس الذي اختارنا الله تعالى عليه والذي سمانا الله تعالى به. 150 مليون عربي حول 3 مليون يهودي، واستطاع هؤلاء الثلاثة في تلك السنوات القليلة ان ينظموا انفسهم وان يركزوا وضعهم، مع ان في داخل بلادهم تقريبا 200 مليون مسلم من اهل البلاد الاصلية استطاعوا ان يحكموا البلاد من الداخل، وان يصوروا العرب على انهم همج، على انهم متأخرون، على انهم لا قيمة لهم. وصدق العالم ما تقوله تلك الفئة لسبب او لاخر، ولكني اعتقد اننا نحن السبب الذين اعطينا العالم كله مبرر تصديقهم لتلك الدعايات، بتفرقنا، بتخاذلنا، بتركنا لما به عزنا ونصرنا. وقد اعترفت اسرائيل نفسها على لسان الكثير من قادتها، الحظر على اسرائيل ليس من العرب وليس من المسلمين كدول متفرقة، ولكن الحذر من المسلمين اذا رجعوا الى دينهم، اذا اعلنوا الجهاد المقدس بوازع من دينهم. اذا صنع ذلك فلا بقاء لاسرائيل، يعرفون ذلك جيدا لانهم ذاقوه ايام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا ايضا في تلك البلاد ايام النبي كما سنعلم، وقاومهم النبي بفن عسكري عال مبني على عقيدة ايمانية راسخة، وصنعه بعض من شباب المسلمين بقيادة واحد ممن جمع شباب المسلمين حوله، واستطاع في سنة 46 و47 واوائل 48 ان يصنع في اسرائيل او في فلسطين المحتلة قبل تدويلها وقبل نكبتها ان يصنع فيها ما يلذ لكل مؤمن ان يفخر به. جماعات الفداء الاسلامية التي دخلت الى فلسطين المحتلة في سنة 46 و47 اذاقت بني اسرائيل الامرين، حتى علموا انه لو ظل القتال على هذا المنوال مع تلك الجماعات المسلمة المجاهدة المتطوعة فلا قيام لإسرائيل ولا بقاء لها. وهذا ما نطالب به، وهذا ما علمنا الرسول عليه وما ربى أصحابه عليه، حيث كان يقاوم الباطل بسلاح الإيمان، ثم زيادة على سلاح الإيمان أو مع سلاح الإيمان ما يتيسر له من آلات القوة. فإن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والآلات التي يعدها المسلم قدر استطاعته لا على قدر ما هو موجود. افرض موجود قنابل ذرية وطائرات من كافة الأصناف، أنا لا أخطئ كمسلم أن آتي بتلك الأسلحة، فالآتي من الأسلحة بما أقدر عليه، ويعلم الله تعالى أني لمقصر، والأدخل بتلك الأسلحة ولو كانت عصيا وحجارة إذا كنت لا أستطيع سواها، فسينصرني الله تعالى بما قدرت على جمعه، لاني دخلت الى الحرب بمعيار واحد فقط، الايمان المبني على الثقة بالمولى جل وعلا، ولقد صنعت ما امرني المولى جل وعلا به، فحق على الله تعالى ان يصنع للمؤمنين ما وعدهم به. وصدق الله العظيم، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. وفرج عن المسلمين بعد نزول تلك الآية التي تبيح لهم القتال في كل مكان وفي كل زمان إذا اعتدي عليهم وإذا فتنوا في دينهم. وماذا بعد؟ دخل شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، وفي هذا الشهر حدثت بركات كثيرة مما أنعم الله تعالى به على المؤمنين. بين يتجهز الرسول ويجهز أصحابه للخروج لمعركة تعتبر من أخلد المعارك في تاريخ المسلمين، وهي معركة بدر الكبرى التي ستحدث في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة قبل هذا التاريخ، وفي شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة أكرم الله المؤمنين بأن فرض عليهم صيام رمضان وزكاة الفطر وزكاة المال. عند بعض العلماء كما يقولون فرضت الزكاة في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة او في شهر رمضان، وفرض الصوم في شهر شعبان، وحدث ايضا في هذا الشهر ان حولت القبلة. اذا نتحدث عن تحويل القبلة في هذا الشهر، وعن صوم رمضان، فرض صوم رمضان، وعن فرض زكاة الفطر وبعض انواع الزكاة الاخرى. تحويل القبلة، قال بعض العلماء انه تم في اخريات شهر رجب، ولكن لم يعلن عنه الا في شهر شعبان، ولكني اقول رأي جمهور العلماء ان تحويل القبلة من بيت المقدس الى الاتجاه الى الكعبة كاد في شهر شعبان، وفي 15 شعبان على الارجح من السنة الثانية للهجرة. يجه الى بيت المقدس بامر من المولى جل وعلا، وكان رسول في مكة عندما فرضت الصلاة عليه. فرضت الصلاة قبل الهجرة بسنتين او بعام ونصف تقريبا في ليلة المعراج، ليلة النور الكبرى، وبدأ الرسول يصلي الصلاة الخمس من اليوم التالي للإسراء والمعراج، حيث نزل سيدنا جبريل على الرسول وعلمه كيف يصلي الصلوات الخمس. نزل في اليوم الذي تلى الإسراء والمعراج في أول الصلوات، يعني أول أوقاتها، في أول وقت الظهر الساعة 12:30 مثلا، أول وقت العصر الساعة 4 او الوقت المغرب 6:30 او الوقت العشاء الساعة 8 او الوقت الفجر الساعة 5 إلا ربع. نزل في اول الوقت وعلم الرسول كيف يصلي. وفي اليوم الثاني لهذا الحادث نزل في اخر الوقت. نزل في اخر وقت الظهر يعني قبل العصر ب5 دقائق، وفي اخر صلاة العصر قبل المغرب ب5 دقائق، وقبل العشاء ب5 دقائق، وقبل الفجر ب5 دقائق، وقبل الشمس ب5 دقائق، وصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يا محمد الوقت ما بين هذين الوقتين، يعني الوقت اداء اذا صليته من اوله الى ان يدخل قبل ان يدخل الوقت الثاني. وكان اتجاه سيدنا جبريل في الصلاة الى بيت المقدس، حيث امر الله نبيه ان يتخذ بيت المقدس قبلة له لحكمة يعلمها المولى جل وعلا. وانا سبق ان انا قلت لكم ان اللي يكون في مكة ويحب ان يتجه الى بيت المقدس يجعل الكعبة امامه، لاني لو جعلت الكعبة امامي فكأني اتجه الى بيت المقدس، لان بيت المقدس في الجهة الشمالية، في الجهة الشمالية بالنسبة لمكة، فكان يجعل الكعبة امامه فكأنه يتجه ضمنا الى الكعبة، فتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان قلبه اكثر اطمئنانا. اتجه الى بيت المقدس ولكن في نفس الوقت يرى الكعبة ويطمئن الى الاتجاه اليها. لما هاجر الى المدينة كان لا سبيل الى الاتجاه الى الكعبة باي حال من الاحوال، لانه اذا كان في المدينة اما ان يستدبر الكعبة واما ان يستدبر بيت المقدس، لانه اذا اراد ان يتجه الى بيت المقدس لابد ان يعطي ظهره الى الكعبة لانه سيتجه الى الشمال، واذا اراد ان يتجه الى الكعبة لابد ان يعطي ظهره الى بيت المقدس. فاتجه الى بيت المقدس بامر من المولى جل وعلا ايضا في اول هجرته الى المدينة، وظل الحال على ذلك 17 شهرا واياما او 18 شهرا، يعني احنا بنقرأ بنقول بعد 17 شهر تم تحويل القبلة، مع ان لو عدينا من 12 ربيع الاول يوم الهجرة حيث وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة الى يوم 15 شعبان بنجدها 17 شهر وثلاث ايام تقريبا. فمن قال 18 شهر جبر كسر الشهر وعد الباقي، عد شعبان كله، ومن قال 17 فلم يعد الثلاثة ايام التي هي من شعبان. وايا ما كان فالوضع متقارب، تم تحويل القبلة بتلك الطريقة. كان صلى الله عليه وسلم كلما صلى رفع وجهه الى السماء بعد الصلاة وسأل الله تعالى بلسانه وبحاله ان يولي وجهه شطر المسجد الحرام، وربما طلب من المولى جل وعلا ذلك صراحة ودعا. والله تعالى يعلم من نبيه انه يحب الاتجاه الى البيت الذي بناه ابراهيم، البيت الذي تعظمه العرب، اول بيت بني لله تعالى في الارض. وكان يكثر من التطلع الى السماء، وكأن الرسول يعلمنا اذا اردت من الله تعالى شيئا فأدم الاتجاه الى مولاك واكثر من طلب هذا الشيء، فان الله تعالى يحب من عبده ان يلح عليه، ويحب من عبده ان يكثر من الدعاء والاتجاه اليه. البعض مننا لما واحد بيطلب منه شيء نوبة واثنين وعشرة بيزعل، بعد ثالث مرة يمكن يتألم. الله تعالى لا يغضب اذا الححت وادمنت، بل ان الرسول امرنا بالالحاح في الدعاء والمداومة عليه والثقة ان الله يسمع ويرى ويقدر. اصلا بعضنا لما بيكتر من الدعاء بيقول كفاية دعاء، انا ما تعبت 3 سنين وانا بقول شفيني شفيني، لو عاوز شفيني كان شفاني، فيصاب بنوع من انواع الايه صد النفس عن هذا الدعاء، كأنه يعني بخس حقه، كأنه يعلم ان الله تعالى لا يحب ذلك لا يريد ذلك، فكأنه حكم على قدرة الله تعالى بعدم ارادته لما يحب، مع ان هذا يعتبر في حد ذاته سوء ظن بالمولى جل وعلا. الح على مولاك واكثر من الدعاء، فان الله يحب العبد الملحاح ويحب العبد الذي يذكر الله تعالى كثيرا. ولما اكثر النبي من الاتجاه الى الله تعالى
أنزل عليه تلك الآيات البينات التي يكرمه بها
وأمره فيها بالاتجاه إلى المسجد الحرام وترك الاتجاه. نزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولما نزلت تلك الآية وما قبلها وما بعدها من أول قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، لما نزلت تلك الآيات كان فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بها كبيرا، وضج المسلمون بالتكبير والفرح، وولى وجهه شطر المسجد الحرام من أول نزول تلك الآية. يقول البعض: قد نزلت تلك الآية والرسول في صلاة الفجر، ويقول نزلت والرسول في صلاة الظهر. وأيما كان فقد حدث لبعض المسلمين حادث طريف يدل على عمق إيمان المؤمن بأمر الله وأمر رسوله وعلى سرعة الاستجابة في تنفيذ الأمر، وده شيء هام جدا يمكن ينقص الكثير مننا. أنا مؤمن بتوفيق الله تعالى، وأنت مؤمن بحمد الله تعالى، ولكن سرعة الاستجابة لتنفيذ أوامر الإيمان بتتفاوت من واحد لواحد. صحيح أنت مؤمن، بس لما أقول لك اترك الذهب، اترك الخمر، اترك الدخان، بلاش تأكل ربا، ربما تتلكأ في التنفيذ لاعتبار أو لآخر مع إيمانك أن تلك الأشياء من المنكرات. هناك من المؤمنين صنف يسارعون إلى تنفيذ أمر المولى جل وعلا بمجرد صدور الأمر فورا. إلا حدث في تحويل القبلة شيء من هذا. يقول عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة إلى الكعبة، وكنت قريبا من مسجد في المدينة، مسجد من المساجد الصغيرة، ليس مسجدا جامعا، مساجد أشبه بمساجد الأهل أو الجماعات الصغيرة التي تصنع مسجدا لتصلي فيه الصلاة الخمس إذا كانت بعيدة عن المسجد الجامع حرصا على صلاة الجماعة. ووجدتهم في صلاة الظهر ووجههم إلى بيت المقدس وكانوا على ركوع، فقلت: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة. الناس في ركوع وسمعوا قول هذا القائد، يعرفونه ويعرفون صدقه، فماذا يفعلون؟ هل يتمون صلاتهم ثم بعد ذلك يتجهون إلى الكعبة في صلاة تالية، أم يعيدون تلك الصلاة بعد الفرار منها؟ انظروا إلى سرعة الاستجابة لتنفيذ أمر الله وأمر رسوله. إذا بهم وهم ركوع يستديرون جميعا، ومن أولهم الإمام حتى أصبح وجههم تجاه الكعبة وظهرهم لبيت المقدس، وأتموا الصلاة وهم على تلك الحال، فأصبح نصفها إلى بيت المقدس ونصفها إلى البيت الحرام، وسمي هذا المسجد بمسجد القبلتين، وموجود ضمن المزارات السبع التي يزورها الذي يذهب إلى المدينة المنورة. لا حرمنا الله جميعا من زيارتها ومن شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. مسجد القبلتين كان الناس بتصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر، صلاة رباعية، والناس في ركوع بيقول: أشهد نزل على رسول كذا. طب واحد منكم هيقول: الله، طب ازاي يستدير؟ ده يحصل لخبطة كتير وحركات ودوشة، وده يقول له انزاح، وده يقول له اعمل طبيب، ما مش هينفع الصلاة بشكل ده. لا، ما تخافوش على المسلمين، واعيين جدا، لا هيقول له انزاح ولا هيضرب ولا حاجة، لا، مهذبين مهذبين، علمهم الرسول الأدب مع الله ومع الخلق. استداروا جميعا كأنهم كتلة واحدة، مش كل واحد استدار في مكانه للخلف دور، لا، الكل اتدير. يعني انا هضرب مثل بسيط، انا اتجهت هكذا، القبلة خلفي، اريد ان اتجه انا وانتم خلفي خمسة من الصفوف، سبعة من الصفوف، استدارت الصفوف وانا معها هكذا حتى اصبح وجهي الى القبلة وظهري الى ما كنت اليه اولا. الكل، مش انا لوحدي وكل واحد ايضا استدار، لان لو كل واحد استدار مكانه هيصبح المأمومين ائمة واصبح انا في اخر الصف. الكلام واضح؟ لو احنا في مكاننا وكل واحد خلي الخلف دور يبقى انا هفضل في اخر واحد، يبقى اكون امام ازاي؟ فحتى تكون الصورة واضحة وتكون صورة الامامة قوية وثابتة استدار الجميع كأنهم جسد واحد. وفي هذا درس عميق، ان المسلمين وهم يؤدون شيئا واحدا كأنهم جسد واحد، حركتهم واحدة. كم في الاسلام من مغزى عميق لكثير من تلك الجزئيات لو اخذنا نفكر فيها سويا بعمق وروية. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة الا نجعل بيننا وبين من يلينا من بجوارنا فرجة حتى لا يجد الشيطان فرصة للدخول، حيث عرفنا ان الفرج بين الذي يقف في الصف وبين اخيه مدعاه لدخول الشيطان مثل الحذف، يعني مثل صغار الغنم. وامرنا ان يلصق احدنا كتفه بكتف اخيه حتى اذا اراد ان يتحرك ذاتيا وجد من يربطه من اليمين ومن يربطه من اليسار، لانه يحس ان فيه شيء متصل به من اليمين وشيء متصل به من اليسار. فاذا تحرك لن يتحرك الا بحركة من بجواره، فاذا تحرك الصف تحرك كله بامر واحد فقط هو الامام الذي يتحرك بامر المولى جل وعلا. فتصير الحركة حركة للجميع وليست حركة انفرادية كما يحدث من بعضنا لما بيقف في صلاة الجماعة بيحب يمد ايديه على جنبه عشان يجد له فصح اكتر، 10 سنتي على اليمين وربع متر على الشمال عشان يتحرك على كيفه، كأنه عاوز يلعب في الصلاة على مزاجه، يركع قبل يقوم قبل، مع ان عملية الارتباط مثل ما قال الرسول كأنهم بنيان مرصوص. كانوا في الصلاة هكذا، تدريب يومي 5 مرات على الوقوف الصف على الضبط والربط، مش في الميدان لا في الصلاة. وطبعا لما بتضبط الصف امام ملك الملوك الرقيب الذي لا يغيب، لا انت محتاج لواحد يقول لك يمين شوية حذاء انتبه، لا انت بتضبط نفسك لانك تقف امام ملك الملوك. فيكون هذا النظام طبع ذاتي فيك، بعد فترة من الوقت تعتاد عليها، وتحول المسلمون بعد سماعهم للامر. ونتعلم من هذا الدرس الجميل، ما دمت قد سمعت امرا لله تعالى او امرا للرسول صلى الله عليه وسلم او نهيا لله تعالى او نهيا للرسول صلى الله عليه وسلم، نفذ الامر مباشرة ما دمت على قدرة لذلك. امتنع عما نهاك عنه مولاك فورا ما دمت على قدرة على ذلك، فانك لا تدري المغيب، فقد تنتهي حياتك بعد لحظة من سماعك للامر او من سماعك للنهي. وسيسألك المولى جل وعلا سمعت فلما لم تنفذ ونهيت فلما لم تنفذ، فما قولك دام فضلك؟ اياك ان تؤجل عمل اليوم الى الغد، انا اقول لا تؤجل عمل اللحظة الى التي تليها، لان الاجل مغيب وكلنا على كف القدر يسير. ما دمت تعلم ان امر الله تعالى حق وان نهي الله تعالى حق فاصدع بالامر ونفذ في الحال، فليس عندنا من هو اولى من الله تعالى ومن هو اولى من الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستجابة السريعة. فان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. عندنا مثل اخر بيدل ايضا على سوعة الاستجابة الغريبة من المسلمين. الخمر حرمت على درجات في المدينة، حرمت على 3 درجات او 3 مراحل، يعني حرمت بتطور نزول الاوامر الالهية نظرا لما علق في ذهن الناس من حبهم لتلك الخمر واعتقادهم انهم لا يستطيعون الابتعاد عنها، فنزل امر الله تعالى بابتعادهم عنها تكرما وتفضلا. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يا سلام على الفن، رمز جميل، رزقا حسنا. اذا سكرا ما هوش حسن، ده شيء يعني لإلفات العقول انها تفكر، ما دام سكرا ورزقا حسنا الحسن ما دام في جهه يبقى افضل من الشيء الذي لا حسن فيه. فكأنه لفت انظار الكيفة انهم يفكروا في الموضوع، ففكروا حتى نزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. صحيح في بعض منافع في الخمر، اللي بيكسب من وراء بيعها، اللي بيقدمها للضيوف عشان خاطر نوع من انواع التكريم، والميسر في بعض المنافع يمكن بتكسب من الميسر وبتوزع صدقات على الغير كما كان ميسر العرب، ولكن الاثم في هذا الشيء اكبر من المنفعة. والعاقل يقول ان الاثم او الجرم او الخطأ او العيب اذا كان في شيء اكثر من المنفعة فالبعد عنه اولى وافضل، اثمهما اكبر من نفعهما. ولم يقل لك اتبع ما فيه النفع اكثر ولا ابتعد عما فيه الضرر اكثر، وانما ترك ذلك لاريحيتك لفهمك، فكأنه يلفت الانظار الى التفكير. ثم نزل الامر بالبعد عن الخمر عند ارادة الصلاة: لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكانوا يتجنبونها في اوقات الصلوات الصبح ثم تطلع الشمس فيذهبون للعمل، ما في سكر اثناء العمل، ثم يأتي الظهر بعد الظهر هيناموا هيقوموا للعصر، ما في وقت لشرب الخمر، وبعد العصر في درس للرسول مثلا او في اي تساؤلات ما في وقت للشرب حتى تدخل المغرب والعشاء قريبة، فكانوا يشربون بعد العشاء الى الفجر. فلما استمرت تلك المذكرات المنبهات التي تلفت انظارهم وتعمل قلوبهم وتسترعي منهم الانتباه، اذا بسيدنا عمر وقد حدثت حادثة في يوم من الايام من جراء شرب واحد من الصحابة لقدر كبير من الخمر، فحدثت لخبطة كبيرة جدا، واخذ يقرأ بعض القرآن ويخطئ فيه: قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون وانتم تعبدون ما اعبد وانا اعبد ما عبدتم، فخلط الخل بالزيت كما يقولون، وغضب سيدنا عمر. وحادث اخر وقع في نفس الوقت، اعتدى فيه واحد من كبار الصحابة بعد ان سكر على ناقة لواحد من الناس فذبحها وشوى منها واكل هو الضيوف، كان شيء غريب. فسيدنا عمر من شدة ألمه لما حدث رفع يديه، وقد تهيأت النفوس لقبول ترك الخمر بعد تلك المذكرات، وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، اجتنبوه لعلكم تفلحون. واجتنبوه في هذا المجال اقوى من كلمة هو حرام عليكم او لا تشربوه او اتركوه، لان تجنب الشيء اعظم في تركه من الامر بعدم شربه. اذا كان الله قد امرني باجتنابه حتى لا اقرب هذا الشيء، فكيف اذا قال لا تشربوه؟ لو قال لا تشربوه لظننت انه يحل بيعه ويحل حمله ويحل اهداؤه، لانه قال لا تشربوا انا لا اشرب اذا يحل الباقي. اما اذا قال فاجتنبوه معنى ذلك اني لا اشرب ولا اقترب ولا اتعامل، فكان هذا الجزء في تلك الاية اورع ابعد في الفكر وفي فن التوجيه من اي كلام اخر، ولله المثل الاعلى حيث قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ التوجيه لما نزل بعض الصحابة كان بيشرب ومبسوط، لسه ما كانش عارف ان ده نزلت، وقاعد بيتكيف ومعاه الكاس، والكاس زمان مش كان حاجة بسيطة، لا ما شاء الله يطلع له 2 كيلو، قاعد مبسوط يشرب ويتكيف، فاذا بواحد يقول: يا معاشر المؤمنين لقد انزل الله تعالى في الخمر بيانا شافيا، وانزل الله على رسوله الان كذا وكذا، وقرأ الاية، ماذا يفعل المؤمن المدمن لهذا الشيء وقد بقي الكأس في يده وفيه الثمالة؟ وبقية الكأس عند الكييف مهمة جدا، شوية اللي بقين انا ما شربتش وما عرفش، انما بيقولوا لي كده، بيقولوا شوية الباقين اهم شيء. فاذا بهم وقد سمعوا هذا الامر ماذا يفعلون؟ فهل انتم منتهون؟ يقولش واحد منهم اشرب شويه دول قبل ما حد يعرف عليك ان انت اما تخلص البضاعه اللي في البيت وبعدين تبقى تتوب الى الله. ساتوب الى الله بعد ان اشرب الزجاجتين او الجربه اللي في البيت. ابدا. الذي حدث ان المؤمنين عندما سمعوا تلك الايه اراق كل من بيده باقي الخمر على الارض وقال انتهينا يا رب انتهينا يا رب. ثم قاموا الى بيوتهم واخرجوا ما فيها من خزين البيت من الخمر. وكانت الخمر تعتبر مخزنة في البيت اكثر من الماء. هي قرى الضيف وهي دواء للمرضى كما يقولون وهي ماء للتجارة وهي شرب للمزاج. فكان كل بيت فيه هذا الشيء. واخرجوا تلك الاواني واراقوها في شوارع المدينة. يقول عبد الله بن عمر والله لقد عامت شوارع المدينة من القمر بعد ان سكب من كان عنده شيء منها عندما نزل قوله تعالى فهل انتم منتهون. قالوا انتهينا. ومضت في الحال. بقول له واحد هتبطل الدخان قال ما فضلش الا خمس سجائر في الباكر اخلصهم واتوب الى الله. طب يا اخي ما تتوب الى الله اذا كان حق هتصلي ان شاء الله النهارده. قلت له الثلاث. قال لي من يوم الجمعه القادم هنوي الصلاه. يا اخي يرحمك الله هل اعطاك ضمانا ببقائك على قيد الحياه الى هذا الوقت؟ ان الاستجابه السريعه الفوريه للحق دليل على قوه ايمانك. اختم حديثي بتلك الجزئيه لان الوقت قد ضاق. سيدنا عبد الله بن رواحه لشده استجابه المؤمن لامر الله وامر رسوله شوف ايه اللي حصل. يقدم على المسجد لصلاه الجمعه فسمع حديثا سمع قولا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو قريب من الباب فضل متر او مترين. سمع قولا للرسول يأمر فيه الجالس بالقعود. ما يقولش بقى اللي هو القائل واقف بالقعود. ما يقولش طب ما ادخل الخطوتين ده الكلام لأهل المسجد. ما دام الأمر قد وصل إلى أذنه وهو يعلم أن الرسول هو الموجه لهذا الأمر وأن الرسول لا يقول إلا الحق فجلس مكانه مباشرة في الشمس والرسول يخطب حتى أتم الخطبة ثم دخل في الصلاة ولمحه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال ما دعاك لهذا يا عبد الله؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالجلوس وما كان لابن أبي رواحة أن يؤخر أمر رسول الله لحظة. ما كان لابن أبي رواحة أن يؤخر أمر رسول الله لحظة. فدعا له رسول صلى الله عليه وسلم بخير. مع انه لو خطى خطوتين للمسجد لا هيضر حد ولا هيظلم حد ولا هيخالف امر الرسول. رحم الله امرأ جلس هيدخل برضه ويجلس مش هيقف في المسجد. ولكن نفذ الامر بمجرد صدوره كدليل على سرعة الاستجابة في تنفيذ امر الله وامر الرسول لان هذا من اول علامات الايمان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. مزاجك وهواك واللي بتحبه يكون كل ذلك تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر ونستميحكم عذرا في الإطالة ونستغفر الله تعالى إن ألممنا بأي شيء ولنتجه إلى الله تعالى راغبين وسائلين المولى جل وعلا ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لما فيه رضاك. اللهم وفقنا لما فيه رضاك. اللهم وفقنا لما فيه رضاك. اللهم امنحنا هداك. اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق. اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق. اللهم لا تحودنا لاحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم استرنا في الدنيا والاخرة بسترك الجميل. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه يا اكرم المكرمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح فساد قلوبنا واصلح ولاة امورنا واجعلنا صالحين مصلحين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رحمن يا رحيم. آمين. اللهم امين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم والله اعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. الصاق الكتفين في الصلاة، في صلاة الجماعة، كما قلنا لمنع تحرك الإنسان حركة منفردة حتى لا يسبق الإمام أو حتى لا يتأخر كثيرا عن الإمام، أي لمراعاة تنظيم حركات المسلم في صلاة الجماعة. أما لصق القدم بالقدم فلم أعثر له على دليل، والمطلوب أن يتقارب المسلم مع أخيه إلى درجة الالتصاق بالكتفين لا إلى درجة الالتصاق بالقدمين، فإن الالتصاق بالقدمين ربما ضايق البعض، ربما وضع بعضهم قدمه على قدم الآخر مما يتعبه أو يؤذيه. ولم أجد ما يؤكد عملية لصق الأقدام بالأقدام في الصلاة. أما الأكتاف فغيره. خذ اقرأ نفس الله. نعم.
فضيلة الشيخ، زوج يعمل في بلد والزوجة في بلد اخر.
نعم.
وقام الزوج بطلاق الزوجة غيابيا وارسل لها
نعم.
زوج يعمل في بلد والزوجة في بلد اخر.
نعم.
وقام الزوج بطلاق الزوجة غيابيا وارسل لها ذلك علما بانها كانت حامل منه.
حاملا منه.
وطلقها بعد ان وضعت الحمل، فهل لهذه الزوجة عدة علما بانه لم يحضر اليها بعد ان وضعت الحمل؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ان كان طلقها قبل وضع الحمل فتنتهي عدتها من هذا الطلاق بوضع الحمل حتى ولو لم تعلم. يعني فرضنا ان زوج طلق زوجته وهي حامل، طلقها حضوريا يعني امامها او غيابيا يعني من خلفها، ثم ارسل لها ورقة الطلاق، كانت حاملا وقت الطلاق، نعم تنتهي عدتها بوضع الحمل حتى ولو لم تعلم بهذا الطلاق الا بعد ان وضعت حملها. ومعنى انتهاء العدة بعد وضع الحمل انه يجوز لها ان تتزوج غيره اذا ارادت بعد انتهاء العدة، لان احنا في حديث العدة قلنا بان الزوجة المطلقة تنتهي عدتها اذا كانت حاملا بوضع الحمل، فان الله تعالى يقول واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، اي ينتهي اجل العدة اذا وضعت المرأة الحامل الحمل. فاذا وضعت جاز لها ان تتزوج من تشاء بمجرد وضع الحمل ولا حرج عليها، باعتبار ان العدة المرأة تكون فيها حقا لرجل، او لا يجوز للمرأة ان تتزوج اخر الا بعد انتهاء عدتها. والطلاق الغيابي كالطلاق الحضوري كلاهما ينفذ ما دام بشروطه الشرعية. المهم ان الزوجة تعلم بهذا الطلاق، سواء علمت فورا او بعد فترة ليس هذا مهما، المهم ان الطلاق يقع اذا طلق الزوج زوجته حضوريا او غيابيا، لا حرج في هذا، وتنتهي العدة بوضع الحمل كما نقول. اذا طلق قبل الحمل بعد الحمل بتعتد على حسب وضعها التي هي عليه. ان كانت تحيض فعدتها تنتهي بحيضها ثلاث حتى ولو كانت بعيدا عنه، يعني قدر ان انا طلقت زوجتي وهي في بلدة اخرى ثم ارادت ان تعتد مني بهذا الطلاق، فان كانت حائضا تعتد بثلاث حيضات، وان كانت لا تحيض ولا تحمل فبثلاثة اشهر، تمر عليها ثلاثة اشهر تنتهي العدة. يبقى ان كانت حاملا بوضع الحمل، وان كانت حائضا يبقى بثلاثة حيضات، وإن كانت لا تحمل ولا تحيض بثلاثة أشهر
حتى وان كانت بعيدة عني بخمس سنوات، قدر ان انا بعيد عن زوجتي من 10 سنوات ثم طلقتها وانا بعيد عنها، ايضا لا تتزوج اخر الا بعد انتهاء عدتها مني. والعدة عبارة عن ايه؟ اما لاستبراء الرحم، هتقول لي ما هو بعيد عنها بقاله بقى 5 سنين، واما لاعطاء فرصة للزوج حتى يفكر في ارجائها، وحتى لا يكون الزواج عقب الطلاق مباشرة بالنسبة للمرأة المدخول بها، لابد من فرصة بين الطلاق وبين الزواج بالذات في المرأة المدخول بها. نعم.
بالنسبة لقضاء الصلوات اذا تجاوزت 5 اوقات،
نعم،
هل تقضى وقت الظهر مع الظهر والعصر مع العصر من كل يوم ام تقضى جملة واحدة؟
فهمت السؤال. واحد عليه صلوات قضاء اكتر من 5 اوقات، يعني عليه شهر 2 3، لم اتب الى الله تعالى الا بعد سن 30، يبقى عليه في حدود 15 سنة صلاة قضاء. فعلى رأي القائل بوجوب اداء الصلوات التي في الذمة، لان في مذهب بيقول يجب على المسلم ان يسدد ما عليه من صلوات بالغة ما بلغت، ما دام قد تاب الى الله تعالى فعليه ان يسدد الصلوات التي تركها عمدا متعمدا. فاذا اراد ان يقضيها ماذا يفعل؟ يصلي على حسب ما يتيسر له، مش مهم ترتيب الصلوات مع بعضين، مش اصلي صبح واصلي مع الصبح من القضاء، او مثلا ظهر وظهر من القضاء، لا، يجوز ان انا اصلي يوم كامل مع كل وقت من الاوقات. انا صليت الصبح اللي هو حق اليوم ووجدت نفسي فارغا، ما عندي اصلي 5 اوقات 10 اوقات 20 وقت، ما دام عندي وقت فراغ اصلي فيه. قمت في ليلة ولم يأتيني نوم واردت ان اصلي، اصلي من القضاء اللي علي 20 يوم 30 يوم اذا قدرت، مش شرط ان انا مع كل ظهر من القديم اصلي ظهر من الحديث، صور ظهر من الجديد مع مثلا ظهر من القديم، لا مش شرط. يجوز ان اجمع الاوقات مع بعضها، يجوز ان انا اصلي مع كل وقت وقتين وثلاثة، على ان احافظ على نوافل الوقت الاداء، لان القضاء لا نوافل له. في مذهب اخر بيقول ان الصلوات التي تركها الانسان عامدا متعمدا لا يقضيها، نعم في مذهب اللي هو مذهب ابن حزم، ومذهب ايضا له وجاهته، انما المذاهب الاربعة قالت بخلافه. المذاهب الاربعة افتت بوجوب قضاء الصلوات على من تركها عامدا متعمدا، انما مذهب ابن حزم يقول لو ترك الانسان الصلاة عامدا متعمدا لا وجوب عليه في قضائها، يتوب الى الله ويكثر من صلوات النوافل عسى ان يقبله الله تعالى وان يقابل ما فعله من نوافل بما تركه من فرائض. يعني ابن حزم فقط هو الذي يقول لا تجب على الانسان اعادة الصلاة التي تركها عامدا متعمدا، ولكن المذاهب الاربعة على خلافه في هذا، والنفس اميل الى اتباع رأي المذاهب الاربعة في هذا براءة للذمة وخروجا من الخلاف. واضح الكلام؟ كان واحد منكم يقول طب افرض اتبعت مذهب ابن حزم وما صليتش 20 سنة اللي علي، ارجو من الله تعالى القبول، وان كان العمل برأي المذاهب الاربعة في هذا المجال اولى وافضل. وتلك المسألة بحثت في كتاب المحلى لابن حزم بحثا جيدا، ونقل الشيخ سيد سابق هذا البحث عن قضاء الصلوات في كتابه فقه السنة، وكأنه بنقله لهذا البحث كأنه يميل الى ترجيح هذا الرأي الذي يوجب عدم قضاء الصلوات على الانسان التي تركها عمدا متعمدا. وعلى اي حال لو اتبعت رأي المذاهب الاربعة في هذا المجال يكون هذا اورع واطيب للنفس، ولو اتبعت رأي ابن حزم في هذا ارجو من الله تعالى القبول. كلام واضح؟ نعم. يبقى تصلي حتى تطمئن نفسك، انا مش عارف علي وقت ولا 2، يبقى 2، طب علي سنة.